قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين فهو من المتفق عليه. والرواية التي عند مسلم علقها البخاري أي ذكرها بلا إسناد، فإن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فالبخاري رحمه الله لم يسق إسناد هذه الرواية من عمل عملا، وأما مسلم فإنه ساق إسنادها. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة. فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة، أولها أن البدعة إحداث، أي إيجاد ما لم يكن من قبل، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده، ورابعها أن هذا الإحداث في الدين، بما ليس منه يقصد به التعبد، فحقيقة اتخاذها دينا إرادة التقرب بها إلى الله، فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وحقائق الأسماء الدينية المستفادة من الشرع مقدمة على غيرها، وهي أول ما ينبغي أن يلتمس منه العبد حقائق الدين، هذه قاعدة نافعة، ولا سيما في علم الاعتقاد. مثلا لو أتينا إلى الكفر شرعا، ما هو الكفر شرعا؟ تغطية إيش؟ تغطية الإسلام، ستر الإيمان. من أين هذا؟ أرفع صوتي. أحسن. من قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فأصل الكفر في اللغة هو الستر، يعني ومن يستر إيمانه فقد حبط عمله. فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، وهو نوعان، أحدهما ستر أصله وفيه الآية، والآخر ستر كماله وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تلتان في الناس هما بهم كفر. الحديث في أحاديث أخرى، فأولى ما ينبغي أن تعمل فيه ذهنك في التماس حقائق الدين هو القرآن والسنة، فإن من التمس بيان الحقائق الدينية منهما صارت حقائق الدين بينة أمامه لا يتلجج فيها، فلا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو منها. وأما الذين يفزعون إلى الاصطلاحات التي تقع في كلام المتكلمين فإنهم يقعون غالبا في الغلط على الحقائق الدينية، فيخرجون منها ما هو من حقيقتها ويدخلون فيها ما ليس من حقيقتها، كالذي ذكرناه في حقيقة البدعة. فإن هذا الحديث كاف في بيان حقيقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذه المحدثات تسمى في الشرع بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمحدثة التي حكم عليها بأنها بدعة فسرها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فالبدعة لا تقبل من صاحبها، فالبدعة لا تقبل من صاحبها. والرواية الثانية عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، الرواية التي عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، فإنها تبين رد نوعين من العمل، فإنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة. فالأول في إبطال البدع المحدثات، فالأول في إبطال البدع المحدثات، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة. فالحديث أصل جليل في الأمرين، فالحديث أصل جليل في الأمرين، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال. فانظر إلى عظيم ما جمعه هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي تستوفي الرد على المخالفين المنتسبين إلى الإسلام، فإن المنتسبين الذين هم من أهل الإسلام ولم يخرجوا منه يقعون تارة في البدع والضلالات، ويقعون تارة أخرى في الموبقات والمنكرات، فهذا الحديث سيف الحق بالعدل من الشرع في الرد على هؤلاء وهؤلاء. فمن تغرغر قلبه بحلاوة معنى الحديث النبوي علم أنه يسلط على هؤلاء وعلى هؤلاء، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الشرع حذر من هؤلاء وحذر من هؤلاء. فأهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يباينون أهل البدع والضلال ويفارقون أهل الفساد والانحلال، فلا يركنون إلى أولئك ولا يركنون إلى أولئك، فهم عندهم بنظر واحد في حكم الشرع من المباينة والترك، فكل طائفة قد تركت من الشرع شيئا، وإن كانت الطائفة الأولى شرا من الثانية، لكن ما في الثانية من الشر لا يستدعي ترقيق الحال فيها. فإن العبد كما يفر من صحبة أهل البدع يفر من صحبة أهل الفساد والانحلال. فهذا النظر الشرعي الحكيم إلى الدين القويم الذي يكون ينبغي أن يكون عليه العبد. فالمستقيم على دين الإسلام لا يركن إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويعلم أن كل طائفة فيها من الشر ما يوجب جهادها، وأن هؤلاء يجاهدون وهؤلاء يجاهدون، وتنزل كل طائفة رتبتها من الجهاد في القائم به والداعي إليه والمتعرض لإبطاله على وفق ما أرادت الشريعة. ومن أوغل في العلم عرف الجهل، ومن أوغل في العلم عرف الجهل. فالخلل الواقع في مباينة هاتين الطائفتين نشأ من الجهل بالحقائق الدينية، ولا يعرف الجهل على حقيقته إلا أهل العلم. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. لأن الجاهل ماذا يقول عن نفسه؟ يقول جاهل ولا يقول عندي علم؟ يقول عندي علم. لكن صاحب العلم كلما زاد علمه زاد معرفته بالجهل، وأن ما يقع فيه الناس من الجهالات أمر عظيم، وأن ما يفوته هو من العلوم العظيمة يدل على سعة العلم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فهو من المتفق عليه. والرواية التي عند مسلم علقها البخاري، أي ذكرها بلا إسناد، فإن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فالبخاري رحمه الله لم يسق إسناد هذه الرواية من عمل عملا، وأما مسلم فإنه ساق إسنادها. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة. فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث، أولها أن البدعة إحداث، أي إيجاد ما لم يكن من قبل، أي إيجاد ما لم يكن من قبل. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده، فلا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد. فحقيقة اتخاذها دينا إرادة التقرب بها إلى الله، فحقيقة اتخاذها دينا إرادة التقرب بها إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث: ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وحقائق الأسماء الدينية المستفادة من الشرع مقدمة على غيره، وحقائق الأسماء الدينية المستفادة من الشرع مقدمة على غيره، وهي أول ما ينبغي أن يلتمس منه العبد حقائق الدين، وهي أول ما ينبغي أن يلتمس منه العبد حقائق الدين. هذه قاعدة نافعة، ولا سيما في علم الاعتقاد، ولا سيما في علم الاعتقاد. مثلا لو أتينا إلى الكفر شرعا، ما هو الكفر شرعا؟ تغطية، تغطية إيش؟ تغطية الإسلام، ستر الإيمان. من أين هذا؟ أرفع صوتي. أحسن. من قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فأصل الكفر في اللغة هو الستر، يعني ومن يستر إيمانه فقد حبط عمله. فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، وهو نوعان، أحدهما ستر أصله وفيه الآية، والآخر ستر كماله وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تلتان في الناس هما بهم كفر، الحديث في أحاديث أخرى. فأولى ما ينبغي أن تعمل فيه ذهنك في التماس حقائق الدين هو القرآن والسنة، فإن من التمس بيان الحقائق الدينية منهما صارت حقائق الدين بينة أمامه لا يتلجج فيها، فلا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو منها. وأما الذين يفزعون إلى الاصطلاحات التي تقع في كلام المتكلمين فإنهم يقعون غالبا في الغلط على الحقائق الدينية، فيخرجون منها ما هو من حقيقتها، ويدخلون فيها ما ليس من حقيقتها، كالذي ذكرناه في حقيقة البدعة. فإن هذا الحديث كاف في بيان حقيقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهذه المحدثات تسمى في الشرع بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمحدثة التي حكم عليها بأنها بدعة فسرها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود. فالبدعة لا تقبل من صاحبها، فالبدعة لا تقبل من صاحبها. والرواية الثانية عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، الرواية التي عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، فإنها تبين رد نوعين من العمل، فإنها تبين رد نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة. فالأول في إبطال البدع المحدثات، فالأول في إبطال البدع المحدثات، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة. فالحديث أصل جليل في الأمرين، فالحديث أصل جليل في الأمرين، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال. فانظر إلى عظيم ما جمعه هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي تستوفي الرد على المخالفين المنتسبين إلى الإسلام. فإن المنتسبين الذين هم من أهل الإسلام ولم يخرجوا منه يقعون تارة في البدع والضلالات، ويقعون تارة أخرى في الموبقات والمنكرات. فهذا الحديث سيف الحق بالعدل من الشرع في الرد على هؤلاء وهؤلاء. فمن تغرغر قلبه بحلاوة معنى الحديث النبوي علم أنه يسلط على هؤلاء وعلى هؤلاء، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الشرع حذر من هؤلاء وحذر من هؤلاء. فأهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يباينون أهل البدع والضلال، ويفارقون أهل الفساد والانحلال، فلا يركنون إلى أولئك ولا يركنون إلى أولئك، فهم عندهم بنظر واحد في حكم الشرع من المباينة والترك. فكل طائفة قد تركت من الشرع شيئا، وإن كانت الطائفة الأولى شرا من الثانية، لكن ما في الثانية من الشر لا يستدعي ترقيق الحال فيها. فإن العبد كما يفر من صحبة أهل البدع يفر من صحبة أهل الفساد والانحلال. فهذا النظر الشرعي الحكيم إلى الدين القويم الذي يكون ينبغي أن يكون عليه العبد. فالمستقيم على دين الإسلام لا يركن إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويعلم أن كل طائفة فيها من الشر ما يوجب جهادها، وأن هؤلاء يجاهدون وهؤلاء يجاهدون، وتنزل كل طائفة رتبتها من الجهاد في القائم به والداعي إليه والمتعرض لإبطاله على وفق ما أرادت الشريعة. ومن أوغل في العلم عرف الجهل، ومن أوغل في العلم عرف الجهل. فالخلل الواقع في مباينة هاتين الطائفتين نشأ من الجهل بالحقائق الدينية، ولا يعرف الجهل على حقيقته إلا أهل العلم. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. لأن الجاهل ماذا يقول عن نفسه؟ يقول جاهل ولا يقول عندي علم؟ يقول عندي علم، لكن صاحب العلم كلما زاد علمه زاد معرفته بالجهل، وأن ما يقع فيه الناس من الجهالات أمر عظيم، وأن ما يفوته هو من العلوم العظيمة يدل على سعة العلم.